أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي في برنامجنا الذي نتكلم فيه عن جملة من التوجيهات في أمور الصلاة والطهارة وما يتعلق بذلك. واليوم إن شاء الله تعالى سأتكلم عن جملة من التوجيهات في باب صلاة الجماعة وفي باب الإمامة كذلك من التوجيهات التي نحتاجها. أما التوجيه الأول والأهم في باب صلاة الجماعة وقد تقدم الكلام عليه في بعض الحلقات، وهو أهمية صلاة الجماعة. أهمية صلاة ماذا؟ الجماعة. فينبغي الإنسان ألا يتهاون بصلاة الجماعة وأن يحرص على صلاة الجماعة، فإن هذا الحال هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل المريض يقام بين الرجلين حتى يقف في الصف. فهذا يبين، هذا الأثر يبين كيف كان حال الصحابة من الحرص على صلاة الجماعة. ويكفينا في الحرص على صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد 27 ضعفا، فهذه تجارة لن تبور. والموفق حقيقة من حرص على أن لا يتخلف عن صلاة الجماعة. ولذلك لما جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يأذن له في ترك الجماعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: ولو حبوا أو زحفا. والحقيقة أن النبي أراد له الخير، ما أراد أن يشدد على صاحبه أبدا، فإنما أراد له صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم، ولذلك أمره بأن لا يتخلف عن صلاة الجماعة وإن كان ماذا؟ وإن كان أعمى. وإذا كانت صلاة الجماعة قد أمر بها صلى الله عليه وسلم وأمر بها أصحابه في أحلك الظروف، فكيف والناس آمنون؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى في حالة الحرب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فأمر ربنا سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة والناس ماذا؟ والناس في حرب، فكيف والناس في أمن وسلم؟ فصلاة الجماعة شأنها عظيم، وينبغي أن يحرص عليها المسلم ولا يتخلف عنها. فهذا هو التوجيه الأول في هذا الباب، وهو الحرص عدم التخلف عن صلاتي عن صلاة الجماعة. التوجيه الثاني أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الصلوات الخمس، صلوات المفروضة الخمس. أما الجماعة في النافلة فإن جماعة النافلة تنقسم إلى قسمين: ما يشرع له الجماعة كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيد والتراويح، فهذه الجماعة مشروعة فيه. وأما بعض النوافل الأخرى فإنه لا يشرع لها الجماعة، وهذا هو التوجيه. توجيه أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان ليس له أن يصلي النوافل جماعة إلا على وجه الندور، يعني أحيانا يفعل ذلك. يعني مثلا ليس من السنة أن نصلي مثلا صلاة الضحى جماعة كل يوم، ليس من السنة أن نصلي صلاة الليل جماعة كل يوم مثلا. نعم فعلها النبي في رمضان، فعلها الصحابة في رمضان فقط، لكن أن نجعل ذلك سنة فهذا خطأ، وهذا خلاف السنة. فالصلوات التي تصلى على جهة الانفراد كصلاة الضحى وكالرواتب وصلاة الليل وغير ذلك تصلى على الانفراد ولا تصلى جماعة. إلا ماذا؟ إلا على وجه النذور، يعني أحيانا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل وصلى بجانبه ابن عباس، فصلى به صلى الله عليه وسلم، وصلى معه حذيفة مرة في قيام الليل، وصلى مع أنس في صلاة الضحى لما زارهم، فصلى بهم صلاة الضحى أنس واليتيم وأم سليم وهكذا. لكن هذا كله على وجه ماذا؟ على وجه الندور. أيضا من التوجيهات في باب صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة إنما تجب وتتأكد في حق الرجال، أما النساء فالأفضل لهن أن يصلين في بيوتهن. أفضل المرأة أن تصلي وين؟ أن تصلي في بيتها، هذا هو الأفضل في صلاة ماذا؟ في صلاة المرأة. لكن ما حكم صلاة المرأة جماعة؟ نقول لا بأس بذلك، فإنه ثبت ذلك عن أمهات المؤمنين، كما ثبت ذلك عن أم سلمة وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وأنهن صلينا بالنساء، يعني زارتهن النساء فصلينا بهن أحيانا. فالمرأة الأفضل أن تصلي في بيتها، فإن صلت جماعة فلا بأس بذلك، وإن صلت جماعة في المسجد أيضا لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل الصلاة في البيوت. ومن التوجيهات في صلاة النساء في المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهن حضور صلاة الجماعة، بل نهى الرجال صلوات ربي وسلامه عليه من منع النساء من صلاة الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا خرجنا إلى المساجد فليخرجنا تفيلات. فالتوجيه هنا توجيهان: التوجيه الأول للرجال بأن لا يمنعوا أزواجهم وأهليهم ونساءهم من صلاة الجماعة في المسجد، فلا يتشدد الإنسان يقول لا ما تصلون، لأن النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والتوجيه الثاني بالنسبة للنساء أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد وحضرت الصلاة فلتأتي إلى المسجد وهي تفيلة، تفيلة يعني غير متطيبة غير متزينة، ما تذهب إلى المسجد بطيبها وعطرها إلى آخر ذلك، وإذا ذهبت إلى المسجد تذهب بإذن ماذا؟ بإذن زوجها، وإن كان صلاتها في بيتها أفضل وأكمل وأحسن. وأيضا من التوجيهات في صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال تصلى في الحضر وكذلك في السفر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وهذه الآية نزلت في الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم حارب خارج المدينة، بل يعني ذهب المذاهب البعيدة مثل بدر وغير ذلك، فأمره الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة في السفر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يصلوا جماعة في السفر، كما جاء في حديث مالك بن حويرث قال صلى الله عليه وسلم لهم لما رجعوا إلى ديارهم، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من التوجيهات في صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة أقلها إمام ومأموم، أقلها إمام ومأموم، كما دلت على ذلك الأدلة. ولكن كلما زاد عدد الجماعة كلما كان أفضل وأحسن. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فصلاة الجماعة كلما زاد عدد الجماعة كلما كانت أفضل وأعظم أجرا ومنزلة. وأيضا من التوجيهات في صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة كما ذكرنا فضلها أعظم من صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا لا شك من الفضل العظيم ومن الأجر الجزيل الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه، فلا يتهاون بمثل ماذا؟ بمثل هذا الفضل العظيم. ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه.
والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وهذا يدل على أن صلاة الفذ كذلك صحيحة، وإن كان صاحبها مقصر. إذا صلى لوحده وترك الجماعة فقد قصر أيما تقصير، لكن تقبل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أجرا. دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن صلاة المنفرد لوحده مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد قصر فيما هو أفضل وأجل وأعظم، بل بما هو أوجب بالواجب عليه، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. أيضا من التوجيهات في صلاة الجماعة أن الإنسان إذا صلى جماعة، إذا صلى جماعة ثم يعني أتى المسجد قبل أن يصلي أهل المسجد الجماعة، مثلا واحد صلى جماعة في مكان أو كان قد قدم من سفر فصلى الصلاة في السفر ثم وصل إلى الحضر، وصل إلى المسجد والناس لم يصلوا بعد وكان في المسجد، فهذا الواجب عليه يصلي مع الناس حتى وإن صلى الفريضة، حتى وإن صلى ماذا؟ وإن صلى الفريضة، ولا يجلس يعني ينتظر الناس في المسجد وهم يصلون وهو لا يصلي، لأن هذا مدعاة لسوء الظن به. ولذلك جاء في حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فلما انتهى من الصلاة رأى رجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا، فأمر بهما فجيء بهما إليه صلى الله عليه وسلم، سألهما صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا ذلك، يعني لا تفعلا ذلك، أي إذا جئتم حضرتم الصلاة لا تتركوا الصلاة. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فالذي يعني قد صلى ثم أدرك مسجدا، لم يتصلي جماعته وكان داخل المسجد، فلا بد له أن يصلي معهم، وهذه صلاته تكتب له نافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من التوجيه ومن الفائدة أن الإنسان والمصلي له أن يقتدي، المتنفل له أن يقتدي بالمفترض، لأن هذين الرجلين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وفي صلاة النافلة خلف ماذا؟ خلف من يصلي الفريضة، وهو صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، وكذلك المفترض يجوز له أن يقتدي بالمتنفل، كما جاء في حديث معاذ عندما كان يصلي بقومه وقد صلى الفريضة مع رسول الله ثم صلى بهم وهو متنفل وهم مفترضون، فكل ذلك مما يجوز. وكذلك يجوز أن يصلي المفترض خلف المفترض مع اختلاف الصلاة، إذا صلى يعني فاتت الإنسان صلاة كصلاة الظهر ولم يستيقظ إلا مع العصر وقد قيمت صلاة العصر، فيدخل معهم بنية الظهر والإمام يصلي صلاة العصر، فهذا يعني من المسائل التي فيها من الفائدة ما فيها. فهذه جملة من مسائل صلاة ماذا؟ جملة من مسائل صلاة الجماعة. وكذلك من الأبواب المهمة باب الإمامة، إمامة الصلاة. والإمامة من المناصب الدينية العظيمة، من المناصب الدينية ماذا؟ العظيمة. ولذلك كان هذا المنصب هو منصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنصب الخلفاء الراشدين من بعده، فهم الذين كانوا يصلون بالناس، ولا شك أن هذا أعظم منصب لمن يتأمل هذا المنصب، لأن الإمام هو الذي يقود الناس في أعظم علاقة وصلة، وهي صلة الناس بربهم سبحانه وتعالى في عبادته وطاعته والصلاة والسجود والركوع له، فهذا يدل على ماذا؟ على عظيم هذا المنصب. ولذلك من التوجيهات أن الإنسان لابد أن يعرف قدر هذا المنصب وأن يعرف حقوق هذا المنصب، فلا تصلي بالناس وأنت لا تحسن الصلاة مثلا، أو لا تصلي بالناس وأنت لا تحسن القراءة. ولذلك كان السلف يعني مع علمهم وعظيم ورعهم كانوا يتحاشون هذا المنصب لأنهم يرونه منصبا عظيما. فهذا الباب باب الإمامة باب عظيم. وقد صح عن حسن ابن عقبة قال كنا مع الضحاك فقال إن كان منكم من يتقدم فليؤذن وليصلي، قال فأبوا فصلينا وحدانا. وثبت عن ابن سيرين لما حضرت الصلاة قدم ابن عون بالإمامة كراهة أن يقال هذا ابن سيرين يؤم الناس. فالإمامة منصب عظيم جدا، ولذلك لا بد من يتقدم لمثل هذا المنصب أن يعرف قدره وأن يعرف حقه وآدابه وأحكامه. وأيضا من التوجيهات في باب الإمامة التوجيه بالنسبة للمأمومين، أن يعرف المأمومون أنهم ماذا؟ أنهم مؤتمون خلف إمامهم، فينبغي لهم أن يصلوا بصلاته ولا يعني يختلفوا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فهذا الحديث فيه بيان للمأمومين أنهم ينبغي لهم أن يأتموا بإمامهم، والناس مع أئمتهم كما تقدم الكلام ينقسمون إلى أقسام، فمنهم من يسابق الإمام للأسف الشديد، وهذا من فعل ذلك فقد وقع في إثم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. لابد أن يراعي المأموم الإمام فلا يسابقه، قد يكون الإمام كبيرا في سنه، قد يكون بطيئا في حركته، فلا بد أن تكون تابعا مقتديا بإمامك، لا تسبق الإمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام؟ بعض الناس من سرعته يسبق الإمام في الرفع فيرفع رأسه قبل رأس الإمام في الركوع وفي السجود. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان هذا حاله وهذا ديدنه؟ قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. فالإنسان لا ينبغي له أن يكون كذلك، ولا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. فهذه طائفة من الناس يسابقون الإمام، هناك طائفة وبعض المصلين يساوون الإمام في الصلاة، إذا ركع ركعوا معه تماما ما تأخروا عنه، وهذا غلط، قد كره ذلك أهل العلم. وإنما الإمام ماذا؟ وإنما الإمام يتابع، فلا يسابق ولا يساوى، وإنما يتابع. فإذا ركع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وهذه هي المتابعة الصحيحة، أن تتابع إمامك في الأركان فلا تتحرك للركن حتى يصل إليه الإمام، وليس بمجرد تحرك الإمام له. يعني بعض الناس إذا تحرك الإمام تحرك وراءه، هذه متابعة قاصرة في الحقيقة. متى نتحرك للركن؟ متى وصل الإمام إليه، وهذا بنص كلام النبي، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. يعني إذا كبر أنت من التكبير، أنت يا أيها المؤتم ابدأ بالتكبير، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، يعني حتى يركع ابدأ بعد ذلك بالركوع. ولذلك قال البراء بن عازب: كنا نصلي خلف رسول الله فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. متى يبدأون بالنزول للسجود؟ عندما يصل النبي صلى الله عليه وسلم وتلمس جبهته الأرض، عند ذلك يبدأ الصحابة بالنزول والانحناء. فهذا يدل أنهم كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان. إذا وصل الركن بدأوا بماذا؟ بدأوا بالمتابعة. فهذه هي المتابعة التامة. وهناك من الناس من يتأخر عن إمامه، قد يتقدم عليه الإمام بركن أو ركنين، وهذا شك يعني من ترك الإمام في الحقيقة، وإلا ما فائدة الإمام؟ الإمام ما فائدته؟ فائدة الإمام أنك تأتم به، فإذا تأخرت عنه فكأنه ليس إماما. لذلك ذهب كثير من أهل العلم أن الذي يتأخر عن الإمام في ركنين فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته تبطل. فإذا هذا من يعني معرفة ذلك من الأهمية بمكان، من الأهمية ماذا؟ بمكان، في قضية ماذا؟ في قضية متابعة الإمام. وأيضا من المسائل التي تتعلق بالإمامة ومعرفة مثل هذه القضايا أن الإمام إذا صلى قائما نصلي قياما، وإذا صلى جالسا نصلي جلوسا، ولكن هذا الحكم على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه منسوخ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي مرض موته صلى بالناس وهو جالس والناس خلفه قيام، دل ذلك على النسخ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأيضا في ما يتعلق بباب الإمامة أن نعرف أن الإمام الذي ينبغي له أن يصلي بالناس له صفات، فإذا حضرت الجماعة، إذا حضرت الجماعة فإن الذي يصلي بالناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. والمراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا، هو الأكثر أخذا للقرآن، ولذلك يعني ومن القصص الطريفة قصة عمرو بن سلمة وهو صحابي صغير. أسلم قومه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب والده إلى رسول الله ودخل في الإسلام، ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وأسلمت قريته. فيعني أرادوا الصلاة قد أسلموا للتو. يقول عمرو بن سلمة: فنظروا في القوم فلم يجدوا أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. فكان هذا عمرو بن سلمة هو أحفظ أهل القرية، وكان عمره ماذا 6 أو 7 سنوات، وكان يصلي بهم. وقد يسأل سائل ويقول: طيب كيف حفظ القرآن وقد أسلموا للتو؟ يعني هذا الولد كيف حفظ القرآن وقد أسلمت القرية للتو؟ الجواب على ذلك أن هذا الولد يعني كما جاء في بعض الروايات كان ولدا فطنا، فكان يجلس في طريق المسافرين، يجلس في طريق المسافرين، وكلما مر به مسافر سأله، يعني مع أنه سبحان الله صغير لكنه كان فطن، قال: ماذا سمعت من كلام هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فيقرؤون عليه القرآن هؤلاء المسافرون الذين يمرون على قريته، يقولون كذا ويقرؤون عليه القرآن، فكان يحفظ من أول ما يسمع. فلذلك لما أسلم قومه كان أحفظهم وهو ابن 6 أو 7 سنوات، فكان بعد ذلك ماذا؟ فكان بعد ذلك إماما لقومه. سنكمل الكلام على قصة عمرو بن سلمة وما فيها من العبرة والطرافة لكن بعد هذا الفاصل اليسير.
السلام عليكم ورحمة السلام. الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه.
والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. عمرو بن سلمة صلى بقومه وهو ابن 6 أو 7 سنين، وهذا يدل أن الإمام لا يشترط له العمر في يعني في الاختلاف في بداية الأمر. إذا اختلفنا من الإمام لا يشترط العمر، أهم شيء ماذا؟ أهم شيء الحفظ. فعمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه صلى بقومه وهو في مثل هذا العمر، وكان يصلي بهم وثوبه قصير، فكان إذا سجد انحسر ثوبه حتى ظهر شيء من عورته، ظهر شيء من ماذا؟ من عورته. فمرت امرأة بهم وهم يصلون وهم ساجدون، فقالت ونادت في الرجال: غطوا استقارئكم، يعني غطوا عورة القارئ. يقول عمرو بن سلمة: فاشتروا لي ثوبا، فما فرحت بشيء فرحي بهذا الثوب، يعني فرح فرحا عظيما، وهو ماذا؟ وهو الولد الصغير الفطين الحريص على ماذا؟ الحريص على الخير. فإذا الإمام إنما يقدم من؟ إنما يقدم في الإمامة الأحفظ. فإذا كان في الناس من تساوى حفظهم، هذا يحفظ وهذا يحفظ نفس القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم بالسنة، الذي هو أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طالب العلم الفقيه الذي يعرف السنة. فإذا كانوا في السنة سواء، إذا في القرآن سواء في السنة سواء، هذا يدل على أن قضية الإمامة ليس من يعني هب ودب ودخل فيها، فإنما الناس في قضية الإمامة ماذا؟ لهم مراتب. فأول من يأم الناس هو الأحفظ لكتاب الله. فإذا كان في القوم من يحفظ ومن تساوى حفظهم فيقدم الأعلم بالسنة. فإذا تساوى علمهم بالسنة قال صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني إذا كانوا من أهل هاجروا من بلادي كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إذا هاجروا من بلادي الكفر إلى بلاد الإسلام فينظر في الأقدم هجرة فيقدم على غيره. قالوا فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، سلما يعني إسلاما، وفي رواية سنا أي إسلاما، وفي رواية سنا أي في العمر. فإذا هكذا الأئمة، أولا القرآن، ثم إذا تساوى في القرآن العلم بالسنة، فإذا تساوى في العلم بالسنة فالأقدم هجرة، فإذا تساوى في قدم الهجرة فماذا يأتي الإسلام في الأقدم إسلاما، أو في العمر الأقدم الأكبر في العمر. هنا يقدم ماذا؟ هنا يقدم الكبير، لكن بعد هذه المراحل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وهذا فيه توجيه نبوي أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي بالرجل في سلطان الرجل. شو معنى في سلطان الرجل؟ مثلا ما يجوز لنا أن يعني واحد مثلا أتى إلى مسجد وهذا المسجد فيه إمام، هذا الإمام راتب يعني معين، ما يجوز لك أن تأتي وتتقدم على هذا الإمام بحجة ماذا؟ بحجة أنك أحفظ منه، بحجة أنك ماذا؟ أحفظ منه القرآن أو أنك أعلم منه بالسنة. لماذا؟ لأن هذا الرجل الآن في سلطانه، هذا المسجد مسجده وقد عين فيه، فلذلك لا يجوز أن يتقدم عليه في مسجده. وهكذا أيضا لا يتقدم على الرجل في سلطانه أي في مثلا في بيته، يعني إذا زرت أحدا حتى لو كنت أنت الأحفظ وأنت الأعلم، فلا يجوز لك أن تتقدم في الصلاة إذا صليتم في البيت على صاحب البيت، وإنما تطلب منه أن يصلي بكم، صاحب البيت هو الأولى بالصلاة. إذا قدمك صاحب البيت بعد ذلك يعني هو ترك ما هو له حق، عند ذلك يصلي من قدم. لكن أن يتقدم الإنسان على صاحب البيت فيصلي بالناس في بيته من غير إذنه، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان أيضا، وهذا ليس في باب الإمامة لكن في باب أحكام الضيوف إلى آخر ذلك، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه لا يجلس في مكان صاحب البيت. إذا كان لصاحب البيت مكانا خاصا في المجلس فصاحب البيت أولى ماذا؟ أولى بهذا المكان. وأيضا يعني دل هذا الحديث على منزلة ماذا؟ على منزلة الإمامة. وأيضا من مسائل الإمامة أن الإمام ينبغي له أن يتقدم، أن يكون أمام المصلين حتى ماذا؟ حتى يقتدي به الناس. ولكن يختلف هذا الأمر إذا كانت هذه الجماعة جماعة نساء، فالمرأة كما ثبت ذلك عن أمهات المؤمنين المرأة تصلي في صف النساء، تصلي معهن سواء ولا تتقدم عليهن، ولكن الرجل ماذا؟ ولكن الرجل يتقدم، ولكن الإمام الرجل يتقدم على ماذا؟ يتقدم على المأمومين. ولا يجوز، هذا من التوجيهات، لا يجوز المأمومين أن يتقدموا على إمامهم، بل بعض أهل العلم يبطل صلاة من تقدم على إمامه، لأن هذا هو الإمام الذي يؤتم به، فكونك تصلي أمامه فأنت تركت الإتمام به، إلا إذا كان اضطر الناس أن يصلوا أمام الإمام بسبب الزحام، زحام شديد كيوم جمعة أو غير ذلك، فهذا أجازه بعض أهل العلم وصححوا صلاتهم. وأيضا من أحكام الإمامة والائتمام أن يحرص المأمومون في الجماعة على التراص على إكمال الصف الأول فالأول، فهذا يعني مما جاءت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك أيما حرص، ويوجه ويأمر ويبين ما يترتب على الإخلال بالصفوف، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالاختلاف في الصف، عدم التراص فيه وعدم العناية به، صلاة في الصف المتعرج، كل ذلك من أسباب يعني وقوع الجفاء بين الناس. والتراص في الصف من أسباب الألفة واجتماع القلوب، لأن بالطاعة تجتمع القلوب، مخالفة السنة تفترق ماذا؟ تفترق القلوب. فهذا أيضا من الأمور من الأحكام التي تتعلق بالإمامة والمأمومين. وأيضا من الأحكام وقد تقدم الكلام عليها أن الإنسان لا يصلي خلف الصف لوحده، لا يصلي ماذا؟ خلف الصف لوحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجاء في حديث وابصة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده فأمره أن يعيد الصلاة. والمسألة لا شك فيها خلاف بين العلماء، لكن النصوص فيها واضحة وصريحة، الإنسان ينتبه، وإنما يحرص على أن يصلي في الصف إلا إذا لم يجد مكانا في الصف، فعند ذلك يكون ماذا؟ عند ذلك يكون معذورا. والمرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفا، كما قدمنا الكلام على ذلك، وأنها لا تقف لا عن يمينه ولو كان زوجا أو والدا أو ولدا، إنما تصلي المرأة ماذا؟ تصلي المرأة خلف الرجل لوحدها صفا. يقول الإمام ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الصف أو خلف الرجل وحدها صفا، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه. وأما من صلى عن يسار الإمام إذا كان رجلا فصلاته صحيحة، وينبغي للإمام أن يأتي به حتى يجعله عن يمينه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس، يقول رضي الله تعالى عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. فالمأموم إنما يصلي ماذا؟ إنما يصلي عن يميني، عن يمين الإمام. وهذه الحركة اليسيرة لا تضر، لأن فيها مصلحة للصلاة. فيعني هذا أيضا من أحكام الصفوف التي ينبغي أن نحرص عليها. ومن أحكام الجماعة والإمامة أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد وإلى الجماعة فإنه يأتي إليها ماشيا، لا يأتي سائيا، عليه السكينة والوقار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فيعني الإنسان إذا جاء إلى المسجد لا يسرع، لأنه كما جاء في بعض الروايات هو في صلاة، فلا ينبغي الإنسان الذي يعني من خروجه من بيته هو في صلاة، فلا ينبغي لمن كان حاله أنه في صلاة أن يسرع وأن يعني يسابق إلى ماذا؟ أن يسابق إلى المسجد، وإنما يأتي. فما أدرك من الصلاة صلى، وما فاته من الصلاة أتم. وهذا من التنبيهات الذي ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن المأموم إذا فاته شيء من صلاته فالذي أدركه المأموم هو أول صلاته، والذي يأتي به هو آخر صلاته. ف فإذا جاء المأموم بعد أن فاته مثلا فاتته ركعتان من الصلاة فدخل بعد ركعتين، فالركعتين الباقيتين للإمام هما آخر ركعتين للإمام، وهما أول ركعتين بالنسبة لهذا الذي انضم إلى الإمام. فيعني يدخل في الصلاة ويأتي بدعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة مثلا إذا استطاع أن يأتي بذلك كله. فدخل مثلا مع الإمام في ركعتين أخريين صلاة الظهر، فهي بالنسبة له الأوليين. ثم إذا سلم الإمام يأتي ويتم صلاته، يأتي فتكون ركعتين أخريين أو ما يأتي به هما الأخريين بالنسبة ماذا؟ بالنسبة له. وهذا هو يعني ظاهر السنة وما دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فيعني يحرص على مثل ذلك ويعرف مثل هذا الحكم. وأيضا يعني من مسائل الإمامة التي ينبغي الإنسان يحرص عليها أن الإنسان إذا حضر والإمام على حال أن يصنع كما يصنع الإمام، ولا يجلس أو لا يقف ينتظر حتى يقف الإمام أو حتى يركع، وهذا أيضا أخطر. يعني بعض الناس عندما يأتي المسجد فيرى الإمام مثلا في التشهد، ماذا يفعل؟ لا يدخل مع الإمام، ينتظر حتى يقف الإمام مثلا ثم بعد ذلك يدخل معه. أو بعضهم قد يأتي المسجد فينشغل بأمور والناس يصلون ويقرؤون الفاتحة، فإذا ركعوا بعد ذلك انضم إليهم، وكل هذا يعني لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يعني إذا جئت المسجد ورأيت الإمام على صورة أو على حال معين افعل كما يفعل الإمام، إذا كان راكعا فاركع معه، إذا كان ساجدا فاسجد، لا تنتظر، إذا كان في التشهد الأخير فادخل معه كذلك في الصلاة. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى. وأيضا ما تقدم معنا من حديث أبي هريرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، الذي تدركه صلي ولا تنتظر. ولعل هذه السجدة التي يسجدها الإمام ويسجدها معها المأمومون ويتأخر عنها بعضنا أنها تكون سببا في رفعة درجته وفي نجاته وفي دخوله جنة الله سبحانه وتعالى. الإنسان ماذا؟ الإنسان إذا جاء إلى المسجد يفعل كما ماذا؟ كما يفعل الإمام، يفعل كما يفعل الإمام، لا يتأخر عن إمامه، ولا يخالف ماذا؟ لا يخالف إمامه، وإنما يفعل كفعل الإمام. وهذه والله فضيلة عظيمة جدا، أن تصلي، أن تدرك الصلاة جالسا أو ساجدا أو قائما أو على أي حال، ولا تتأخر عن صلاتك، فهذه صلاة تشهد لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذه يعني جملة من أحكام الإمامة والجماعة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه. صل اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.